بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. هناك مسألة متعلقة بالتوسل سأبينها مجملا بإذن الله تعالى، وأرجئ المسألة التي وعدتكم بها الأسبوع الفائت للأسبوع القادم إن جعل الله تعالى لنا ولكم عمرا. وهناك رد طيب لأخينا الدكتور ياسر برهامي على كتاب ظاهرة الإرجاء للدكتور سفر الحوالي، فأحب أن أتمم قراءة هذا الرد، ثم إن كانت هناك بعض الأمور المفيدة التي ربما تستفيدونها أطلعكم عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والمجمل الذي أريد ذكره الآن مجمل في مسألة التوسل، ذلك أن بعض الناس ربما يستدلون ببعض النصوص الصحيحة وغير الصحيحة على جواز التوسل بغير الله عز وجل، أو التوسل بأسمائه وصفاته، أو التوسل بالعمل الصالح. وكان لابد من الإشارة المجملة. الإشارة المجملة: أولا معنى التوسل، وتوسل معناه باختصار الطريق الموصلة إلى المقصود، الطريق الموصلة إلى المقصود، وليس حصول النفع من وراء الطريق يبيح هذا الطريق ويجوزه، ليس حصول النفع من وراء هذا الطريق يجوزه ويجعله صحيحا. فمثلا الرجل الساحر الذي يسحر الناس ويؤذيهم بإذن الله تعالى، هذا الساحر يجمع المال ويتزوج بهذا المال ويبني بيته بهذا المال، فهذا الساحر يتزوج ويبني بيته ويزوج أولاده بهذا المال الذي يأخذه من الناس، إذن هو يستفيد مما يحدثه من سحر، ولكن هل حصول الفائدة له من وراء السحر يعني جواز السحر؟ يعني جواز السحر؟ يعني جواز السحر؟ أبدا لا يعني جواز السحر، بل السحر حرام وكفر، بل السحر حرام وكفر. ودليله قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقبل أن أنتقل، هذه الآية فيها تقديم وتأخير، هذه الآية فيها تقديم وتأخير، ذلك أن اليهود عليهم لعائن الله قالوا بأن ملك سليمان الذي تملكه من تسخير الجن والإنس والوحش والطير هذا إنما كان بالسحر، فسليمان كان ساحرا وسخر الجن والإنس والطير بهذا السحر. وقالوا بأن الذي علم الناس السحر هاروت وماروت، وهذان ملكان. إذن اليهود زعمت أن أول من علم الناس السحر الملائكة، وزعمت أن الخير والملك العريض الذي كان يتقلب فيه سليمان إنما هو كان بماذا؟ كان بالسحر، فهم يتعلمون السحر. فأراد الله تعالى في هذه الآية المباركة أن ينفي هذه التهمة عن نبيه سليمان كما ينفيها عن الملائكة، فإن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهؤلاء الملائكة يخشون الله عز وجل من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن الملائكة خلقت من نور،
فأن لهذه الملائكة التي خلقت للامتثال والطاعة أن تعلم الناس الكفر، هذا أمر عجيب. والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، المهية النافية، وما كفر سليمان أي لم يكفر سليمان. إذا لم يكفر سليمان بتعلم السحر، فدل ذلك على أن تعلم السحر ماذا؟ كفر. والتقدير: ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا ببابل يعلمون الناس السحر. هذا والتقدير: ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا ببابل، بلدة بالعراق، يعلمون الناس السحر. وتكون هاروت وماروت، هذه الجملة هاروت وماروت أو هذا المركب العطفي هاروت وماروت، بدل بعض من كل، بدل من الشياطين، بدل من الشياطين، لأن هناك بعض بدل اشتمال وبدل بعض من كل. إذن هاروت وماروت شيطانان جنيان، جنيان بدل من الشياطين، وهم كفروا، كفروا وكانوا يعلمون الناس السحر ببابل. ويكون في ذلك براءة للملائكة وبراءة لسليمان، وإثبات أن أول من علم الناس السحر هم من؟ الشياطين. إذن الإسناد المظلم الهالك للسحر الدجاجلة عن اليهود عن الشياطين، هذا هو الإسناد. إذن ما هو إسناد السحرة؟ الدجاجلة عن اليهود عن الشياطين. فما رأيكم في هذا الإسناد؟ هل رأيتم إسنادا أظلم منه؟ هل رأيتم إسنادا أظلم من هذا الإسناد؟ يا إن الشيوخ الكبار من اليهود والشياطين، دول الشيوخ الكبار. إذن هذا دلالة على ذم هذا المعلم اللي هو السحر. إذن حصول الخير لهذا الساحر كما يزعم وتحصيل المال كما يزعم ليس مبيحا له في أن يتعلم السحر أو أن يمارس السحر. الذين يعني قرأت، وكان أحد الإخوة معي في جريدة، أن هناك مغنية أمريكية من أصل لبنان ستأتي مصر تلقي أو تغني فقرة واحدة لمدة ثلث ساعة، وستأخذ على ذلك مليون دولار في الثلث ساعة دي. مليون دولار، يعني اضرب مليون في 5.70 جنيه، دخلنا مثلا في 6-7 مليون دولار في تلت ساعة. ده خير لها، لكن هل حصود الخير للمغنيين والمغنيات يبيح هذا الأمر؟ أبدا لا يبيح ذلك الأمر. إذن ليس المقصود بالوسيلة أو بالتوسل أن الإنسان يحصل خيرا، فإذا حصل خيرا كما يزعم فدل ذلك على جواز التوسل أو الوسيلة. إذن التوسل أو الوسيلة طريقة تؤدي إلى حصول المقصود، والتوسل هذا منه ما يكون شركيا ومنه ما يكون بدعيا ومنه ما يكون شرعيا. التوسل منه ما يكون بدعيا ومنه ما يكون شرعيا ومنه ما يكون شركيا. التوسل الشرعي: التوسل باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، أو التوسل بالعمل الصالح، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح. دي الأنواع الثلاثة للتوسل المشروع: التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، 2 التوسل بالعمل الصالح، 3 التوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بأسمائه وصفاته، التوسل بأسمائه وصفاته، ده مسألة موجود. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أي إذا كربه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته: توسل يجمع بين دعاء الثناء وبين دعاء المسألة. التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته يجمع بين نوعي الدعاء، بين دعاء الثناء وبين دعاء المسألة. دعاء الثناء إن أنت بتذكر أسماء الله تعالى وصفاته وتذكر بعظمته وقيوميته. فإذا تأملت مثلا أذكار الصباح أو المساء، ماذا من أنواع التوسل مشروع. عندما أقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ده كل ثناء وتوسل الله عز وجل بما هو أهل له. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا دعاء الثناء. نأتي بعد ذلك إلى دعاء المسألة اللي هو الطلب. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إذن ده دعاء ليه؟ المسألة، دعاء الطلب، دعاء المسألة ودعاء الطلب. يا حي يا قيوم، أدى ثناء على الله عز وجل. برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. وفارق بين الاستغاثة والاستعانة، فارق بين الاستغاثة والاستعانة. فالاستعانة أعم من الاستغاثة، الاستعانة أعم من الاستغاثة. فالاستغاثة لا تكون إلا عند حصول الكرب أو ضيق الأمر، عند حصول الكرب أو ضيق الأمر. واحد مطعون وعاوز حد ينقذه، إذن هنا نسمى إيه؟ يستغيث. واحد بينضرب وبينال عشان حد يعني يسنده أو ينصره، إذا سمى إيه؟ استغاثة. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستعانة فهي أعم، الاستعانة هي أعم، فتكون في كل الأحوال، تكون في كل الأحوال، تكون عند الكرب كما تكون عند الرخاء. ولذلك قال ربنا سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا استعنت فاستعن بالله. أما عند حصول الكرب فإن هذا يسمى استغاثة. ومنه الحديث هيا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بمن؟ بالله. إذا لا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، أما إذا قدر عليه فيجوز الاستغاثة به. واحد بيغرق، واحد بيغرق خلاص، بدأ جسمه كله ينزل في المية وما عادش إلا مناخيره وعينه بس خلاص. وبعدين شاف ثلاثة أربعة انفار ماشيين على الجسر، يقول أبدا عمري ما هستغيث أبدا بهم، لا، هذا تعطيل للشرع ونبذ للأسباب ولا يجوز ذلك. ولكنه يناديهم ويستغيث به، لأنه ماذا؟ لأنه مكروب. ولو قلنا يستعين بهم على نجدة نفسه لكان ذلك صحيحا. إذن يجوز أو تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، أما الاستغاثة بميت أو غائب أو بمن لا يقدر على مباشرة السبب فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز بل هذا حرام، هذا فارق بين الاستغاثة والاستعانة. طيب، يبقى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إذن هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة، دعاء طلب. وهنا إذا حزبه أمر أي إذا ضاق عليه أمر أو شد عليه كان يستغيث بالله عز وجل. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح كالإيمان بالله سبحانه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبر الوالدين والأمانة والوفاء إلى غير ذلك من هذه المعاني الطيبة الكريمة. وأنتم تعرفون قصة الغار، ومخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن ثلاثة رهط انسد عليهم باب الغار، صخرة كبيرة عظيمة سدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أما أحدهما فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. والإغباق هو الحلب اللبن، إذا الرجل كان يحلب اللبن ثم بعد ذلك يأتي باللبن، فعندما يأتي باللبن قبل أن يمر على أولاده يمر على أبويه، على أبيه وأمه، فيشربان من اللبن ثم يدفع ما بقي منه إلى أولاده. فنؤي به ذات يوم فأتى بالغبوق الصحفة التي بها اللبن، فوجد أبويه نائمين، وهناك لفظ والأولاد يتضاغون عند قدمين، يجتمعون ويتصايحون عند قدمين. فضل شايل الغبوق بتاع اللبن إلى أن استيقظ، فشرب غبوقهما ونام، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الصخرة الشديدة الكبيرة العظيمة التي سدت باب الغار تتحرك شيئا يسيرا. يا سبحان الله، أمر عجيب. ليس هناك بلدوزر، وليست هناك يعني أجهزة حديثة، وليست هناك طيارات هليكوبتر ولا لاسلكي ولا مفيش. يا ترى من الذي حرك هذه الصخرة؟ من أجل هذا الدعاء تحرك هذه الصخرة العظيمة. ولذلك الإنسان بيعجب إزاي إن إحنا ملايين ومليارات المسلمين يجتهدون في الدعاء ولا يستجاب لهم. إذن في خلل موجود في الدعاء، أو خلل موجود في أهل الدعاء الذين يدعون. ده إنسان واحد دعا فتحركت الصخر، دعا فتحركت الصخر. طيب والثاني؟ قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلي، وديت بنهديها لجمهرة الشباب الذين ربما يعني ينغمسون وينجرفون في بعض الشهوات. إنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلي، فراودتها على نفسها أو عن نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة أي فقر وجد، فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قدرت عليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فتركتها وتركت ما أعطيتها لها وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وتحركت شيئا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء اشتغلوا في الغيط، فأعطيت لكل أجير أجره، مثلا صاع أو نصف صاع مثلا من شعير أو قمح أو ما إلى ذلك، كل واحد أخذ أجره وانصرف، إلا أجيرا ترك أجره وانصرف. قال: فنميته له وجعلت منه شاء وبقرا وعبيدا، فأتاني بعد مدة وقال: يا عبد الله، قد كنت أجيرا لديك وتركت أجري عندك، فأين هو؟ قال: كل ما ترى من شاء وبقر وعبيد إنما هو أجرك. سبحان الله، يعني إذا كان أجره مثلا 10 جنيه، المالية اللي قدامه دي تساوي مثلا 10 مليون جنيه، فإزاي؟ فقال: يا عبد الله أتهزأ بي؟ أنا أجري كان 10 جنيه، دي قدامي 10 مليون جنيه أتهزأ بي؟ قال: والله لا أهزأ بك. قال فاستاقه كله ولم يبق منه شيئا، مش ساب له مثلا بقرة ولا غنمتين، لا استاقه كله فلم يبق منه شيئا. طبعا ما قالوش انت ايه الادب ما تمرش بك المعروف، طبعا كرام بقى عشان ايه تبقى جديد ما انتش واخد اي حاجة بقى، ما قالوش الكلام ده. استاقه كله، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى واحد تقرب إلى الله تعالى ببره لوالديه، ودي قيمة مفقودة في هذه الأزمان، بر الوالدين. الأمر الثاني تقرب إلى الله تعالى بالخوف منه، بالخوف منه والمراقبة. الواحد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويراقبه. الأمر الثالث ماذا؟ الأمانة. الأمانة، والأمانة تساوي الصدق في المعاملة، يعني الصدق في المعاملة تساوي إيه؟ تساوي أمان. إذن كل هذه أعمال، كل هذه أعمال. كذلك الإيمان عمل، الإيمان عمل، الإيمان عمل. في حديث أبي ذر يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل، والحديث مخرج في الصحيح. إذن الإيمان عمل. وورد في القرآن ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن يتوسلون الله تعالى بماذا؟ بالإيمان. إذن يجوز الإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح. وكما تعلمون أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، وهذان الشرطان موجودان في لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الشرطين بتوع صحة العمل موجودين في لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشرط الأول وهو الإخلاص، وهذا متصل بالتوحيد بلا إله إلا الله. والشرط الثاني الاتباع، وهذا متصل ب وأن محمدا رسول الله. إذن أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله هم أهل الإخلاص والاتباع، هم أهل الإخلاص والاتباع. إذن أهم السمات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم الإخلاص والسنة، الإخلاص والسنة، الإخلاص والسنة. ولذلك يعجبني تعريف بعض العلماء للإيمان عندما قالوا الإيمان قول وعمل ونية وسنة. النية هي الإخلاص والسنة، لأن النية وهي الإخلاص والسنة عليهما مدار العمل، عليهما مدار العمل. فإذا كانت النية مخلوطة أو كان الاستنان غير صحيح كان العمل فاسدا. إذن التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. طيب يبقى كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال كده، ما هي الأعمال الصالحة؟ ويخلي إجابة بينه وبين ربه، بحيث ممكن في يوم من الأيام يتزنق فيتذكر إيه العمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله تعالى. لو سألت إنسان قلت له يا ترى ما هو العمل الصالح الذي تتوسل به إلى الله تعالى، دور كده في قائمة الأعمال التي قمت بها، ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن لك أن تتوسل بها إلى الله سبحانه، ما هي، ما هي يا ترى؟ كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال. العمل ليس شرطا أن يكون كبيرا أو صغيرا، فلا تحقرن من المعروف شيئا. نحن نعلم أن امرأة دخلت الجنة بعد أن غفر الله تعالى ذنبها بسقيا كلب، بسقيا كلب. ودخلت امرأة الجنة في شق تمرة. إذن ليس المقصود بالعمل أن يكون ضخما عظيما يتحدث به الركبان، ولكن هات من العمل ما كان خالصا صوابا حتى ولو كان يسيرا. الجزء الثالث وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهنا مربط الفرس. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. إذن لابد أولا أن يكون الرجل صالحا، اثنين لابد أن يكون حاضرا قادرا، حاضرا قادرا. وليس المقصود أن تقول له أدعو لي، ولكن إذا كان أو إذا قلت له أدعو لي فأنت تقصد بذلك نفعه ونفع نفسك. إذا قلت لأخيك أدعو لي فلابد أن تحدث بذلك نية صالحة، أن ينتفع هو وأن تنتفع أنت، أن ينتفع هو لأنه إذا دعا لك قيض الله تعالى له ملكا فقال له قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. إذن أنت عندما تسأل أخاك أن يدعو لك أنت بتسأل أخوك ليدعي لك لأنك تريد أيضا له الخير، التفت إلى هذا المعنى، لأنك تريد له الخير أيضا، لأنه إذا دعا لك فإن الله تعالى يقيض ملكا يقول لهذا الداعي أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. إذا من دعا لأخيه ففي الحقيقة إن ملكا مسددا يدعو له أيضا، يدعو له أيضا. يدل على ذلك الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان قائما على المنبر فأتاه رجل وهو حديث أنس فقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الماشية، وهلكت الماشية فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. إذن هنا إيه؟ غوث لنكرب، ما فيش مي، إذا ما فيش نبت بيطلع، إذا البهيمة بتاكلش، إذا البهيمة بتهلك وبتموت، إذا الأولاد لن يشربوا اللبن، والأولاد لن يستطيعوا أيضا أن ينعموا، إذا الأولاد هيضيعوا والماشية هلكت، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده ودعا الله تعالى، فأتت سحابة، أتت سحابة مثل الجبال فأمطرت الناس، وفي بعض الروايات فمكثوا 10 أيام لا يرون شمسا، 10 أيام الماء منهمر لا يرون شمسا. إيه اللي حصل بعد ذلك؟ أتى هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، لقد تقطعت السبل، لقد تقطعت السبل وهلكت الماشية من كثرة المي، المي كترت مش قادر نمشي والمشاة تموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ورؤوس الجبال إلى آخر الحديث. إذا الرجل كان ممكن يقعد في البيت ويقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أبدا، ولكن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الدعاء، وسأله الدعاء. إذن هنا توسل بماذا؟ بدعاء النبي، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث هذا الصنيع أيضا في عهد الصحابة عندما أجلبوا، فأمر عمر بن الخطاب العباس أن يتوسل، وقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وقد مات نبيك، واليوم نتوسل بعم نبيك، يا عباس قم فادعو الله. كنا نتوسل بنبيك يعني إيه؟ أي بدعاء نبيك، أي بدعاء نبيك. والحذف معروف في اللغة، الحذف معروف في اللغة، مثل قول الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون قولا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والتقدير وإنهم ليقولون قولا منكرا. إذن كلمة قول محذوف، قول الله تعالى واسأل القرية على أحد القولين أي واسأل أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها أي أهل العير التي أقبلنا فيها. فالحذف معروف، قد يكون المحذوف كلمة كما ذكرت، وقد يكون المحذوف جملة، جملة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، ولو أن لو بتجزم جملتين، جملة الشرط موجودة وجملة الجواب محذوفة، والتقدير لكان هذا القرآن. إذن جملة بحالها محذوف، فالحذف موجود، الحذف موجود. إذا كنا نتوسل بنبيك عن إيه؟ أي كنا نتوسل بعم، أو كنا نتوسل بدعاء نبيك. واليوم نتوسل بعم نبيك، أي بدعاء عم نبيك. ويدل على ذلك أيضا يا عباس قم فادع الله، قم فادع الله. العباس قام وقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالدعاء وأيدينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فنزل المطر، فنزل المطر. وحدث ذلك أيضا في عهد معاوية ابن أبي سفيان، أيضا أجذبوا جدبا شديدا فأمر بالمنبر فأخرج، وخرج الناس إلى الفلاه، بعض الناس المساكين يحصل جد أو كسوف أو خسوف، يأتون بالمواعين والحلل ويعود يخبطوا، هذا كله لا يجوز، ولكن لابد أن يهرع الناس إلى الله تعالى عند حصول الكوارث الكونية مثل الزلازل، الخسوف، الكسوف، انقطاع المطر، لابد أن يهرع الناس إلى الله تعالى. معاوية قال اللهم إنا نتوسل إليك بأفضلنا وأكثرنا خيرا بيزيد ابن أبي الأسود القرشي، يا يزيد قم فادعو الله. فقام يزيد يتخطى رقاب الناس حتى دعا الله تعالى، فأنزل الله تعالى عليهم الغيث، فأنزل الله تعالى عليهم الغيث. إذن الدعاء بيكون بماذا؟ التوسل بيكون بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء. أما التوسل الشركي فإنه يكون بميت أو بغائب، بميت أو بغائب. طيب ولماذا كان توسل بالميت أو الغائب شركا؟ لماذا؟ لأن المتوسل يعتقد قدرة هذا الميت أو الغائب على إنفاذ ما يريد إذا توجه إليه. يعني اللي بيتوسل بالمقبور أو بالغائب ده بيبقى عنده اعتقاد إن هذا المقبور أو هذا الغائب لديه قدرة على إنفاذ ما يريد. يعني افترضنا إن هو لم ينجب له، قالوا له اذهب إلى قبر فلان واجتهد في دعائه وتمرع على أعتابه ترزق الولد، طبعا يروح وفي اعتقاده ان هو لما يتمرغ ويبكي عند القبر ويا سيدي فلان انا في جاهك وفي عرضك وفي طولك انظر لي يا سيدي فلان نظره منك، كم ده كله اعتقاده، لو عمل الكلام ده ايه اللي يحصل؟ المقبور ده هو هيرزق بالولد. اذا هذا تصور منافي لماذا؟ منافي للتوحيد، لان من الذي يقدر على انفاذ الامر في الكون؟ هو من؟ الله عز وجل، الله سبحانه. من اللي بيحي ويميت وبيرزق الناس ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن بيده الأمر؟ ومن يجير وما ولا يجار عليه؟ من الذي يزجي الغيث وينزله؟ ومن الذي يخرج النبت ويرعرعه؟ سبحانه وتعالى. فلو اعتقدت أن غير الله تعالى قادر على شيء من ذلك فهذا كفر ناقل عن الملة، كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. وهناك أمور كثيرة تحدث، أمور كثيرة تحدث. ربما تشعر بأن مشرك العرب ربما كانوا أعرف بالله سبحانه من كثير من جهلة المسلمين هذه الأيام، سبحان الله. يعني قال الله تعالى حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وشوف التعبير القرآني لما تجد بقى في يعني الأمور ماشية كويسة تجد حتى الحروف والأصوات كلها إيه؟ سهلة بسيطة. حتى الحاء إذا ركبوا وجرين بهم بريح طيبة، وفرحوا بها. انظر بقى الجانب الثاني بقى، ايه اللي حصل بعد كده؟ اتاها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. ايه اللي حصل نزية؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب ربنا نجاهم، فلما نجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الجماعه المشركين عندما يركبون البحر فيضطرب البحر ولا تستقيم لهم ثبجه، فإنهم يتجهون إلى الله تعالى بالدعاء. دول جماعة المشركين. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحصين: يا حصين كم إله تعبد؟ حصين ده رجل لسه ما كانش مسلم، وحصين هو أبو عمران بن حصين. يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة آلهة. أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال يا حصين: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ الرغبة بتاعتك لما أنت بتطمع في نوال وتريد شيئا وتريد شيئا تحبه بتدعو مين؟ ورهبتك لما تخاف من حاجة وعاوز أنت تنجى منها، إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال للذي في السماء. قال للذي في السماء، ده الجماعة المشركين، ده الجماعة المشركين. دلوقتي الأمر عجيب، عجيب جدا، عجيب جدا. يمكن مثلا أن تجد سفينة تكسرت أضلاعها وهي تغرق والناس يدعون غير الله تعالى. يا سيدة نظرة يا أم هاشم، فين أم هاشم دلوقت؟ وفين السيدة دلوقت؟ وأين الحسين؟ وأين سيد البدوي؟ وأين الشذلي؟ وأين برم الدسوقي؟ وأين الليث؟ وأين نزل كلهم؟ غائبون، مقبورون، لا يقدرون على دفع ضر أو جلب خير، فكيف تدعونهم من دون الله؟ ورقة أتت لي الآن وهي أن بعض الناس بيثير شبهة، وهي أن التوسل بالعمل، أن التوسل بالعمل كيف يكون جائزا والعمل مخلوق؟ فمعنى ذلك أنه توسل بمخلوق. الأصل في هذه المسألة أننا نتوسل إلى الله تعالى بما يرضيه، بما يرضيه. فإذا ثبت أن هناك توسل بالعمل أو توسل بالدعاء وهذان مخلوقان ولكن الله تعالى يرضى بالتوسل بهما فلا بأس بالتوسل بهما. مثل ماذا؟ مثل تقبيل الحجر الأسود ومثل الطواف حول الكعبة. فكيف نطوف حول الكعبة وهي يعني بناء صامت لا يتكلم ولا يتحرك وليست له إرادة، كيف يكون ذلك الأمر؟ نقول نطوف حول الكعبة ونسلم الحجر الأسود لأن في ذلك مرضاة لله سبحانه وتعالى. إذن التوسل الشركي هو التوسل بمقبور أو بغائب في دفع ضر أو في جلب خير واعتقاد أنه قادر على ذلك من دون الله سبحانه، من دون الله سبحانه. هذا كفر أكبر وناقل عن الملة، ويغلب على أصحاب هؤلاء أنهم جهلة، فينبغي أن يعلموا توحيد الله سبحانه. بعض الناس وهؤلاء غالبية المتصوف يقولون بأنه جائز. طيب ما دليل جوازهم؟ يقولون دليل الجواز أن عمر بن الخطاب والحديث في البخاري قال: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك. قلنا إن عم النبي كان حاضرا وكان موجودا، لم يكن غائبا ولا ميتا، قالوا إن التوسل بالعباس ليس طاعنا بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إزاي الكلام ده؟ يعني عاوزين يقولوا إن التوسل بالعباس ليس معناه عدم جواز التوسل بالنبي بعد مماته. ليه؟ قالوا لأن هذا قصارى أنه توسل بالمفضول في وجود الفاضل. توسل بالمفضول في وجود الايه؟ الفاضل. من هو الفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت. ومن هو المفضول؟ هو العباس. فإذا كانت الصلاة تصح وراء الإمام المفضول في وجود الإمام الفاضل، هذا كلام فاسد ولا يصح، ولا يصح أبدا، لأن القياس هنا مع الفارق، قياس ملغي غير معتبر، قياس ملغي غير معتبر، لأن هذا فاضل ومفضول وكلاهما حي، أما هذا أحدهما حي والثاني انقطعت به أسباب حياة البشر. نعم هو حي في قبره ويصله سلامنا، ولكن حياته في قبره ليست من جنس حياة الخلق، لأن الروح في تعلقها بالبدن لها أحوال، فتتعلق الروح بالبدن في الرحم، والجنين عند ذلك حي في الرحم، ولكن الحياة المرء في الرحم كحياته عندما يخرج إلى الدنيا دي زيدية أبدا. طيب هو في قبره حي، لكن هل حياته في قبره كحياته في الدنيا؟ أبدا. طيب عندما يقوم الناس لرب العالمين فيفصل بينهم إن في الجنة أو في النار، الناس في الجنة والنار أحياء أم أموات؟ أحياء، لكن حياتهم في الدار الأبدية جنة أو نار كحياتهم في الدنيا؟ أبدا. إذن هناك تعلقات للروح بالبدن، والحياة تختلف باختلاف نوع التعلق، إذا لا يجوز قياس هذا على هذا. فانتبه إلى هذه المسألة، فانتبه إلى هذه المسألة، دي مسألة لا تجوز. يحتجون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية في سورة النساء. قالوا أجمع اللغويون والأصوليون على أن الأفعال نكرات، إجماع اللغويين والأصوليين على أن الأفعال نكرات، ده مقدمة أولى. المقدمة الثانية: ذكر الأصوليون أن النكرات في سياق الشرط للدلالة على العموم، النكرات في سياق الشرط للدلالة على العموم. هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا، ده سياق شرط، جملة الشرط ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم. طب جملة الجواب جاءوك، وكلمة جاءوك فعل، والأفعال نكرات، إذا النكرات أتت في سياق الشرط للدلالة على العموم. إذا جاءوك يا رسول الله حيا أو ميتا، جاءوك يا رسول الله حيا إيه أو ميتا بدلة العموم، وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. لماذا؟ لأن القواعد النحوية أو الأصولية ليست قواعد مضطردة في كل مثال، يمكن أن تشذ منها أمثلة، ده أولا. ثانيا أن هذه الآية لا ينبغي قطعها عن سياقها، إنما هي في سياق المنافقين، وتأمل الآيات من الأول ستجد ذلك. في قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن ده في هذا السياق، إذن هذا في سياق المنافقين. ولو أنهم، أي ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يكذبونك باطنا ويؤلبون عليك ظاهرا ويهمزون ويلمزون ويكونون عبئا على صف المسلمين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما فعلوا جاءوك يا رسول الله، جاءوك حقيقة. والعموم هنا مستفاد، نعم هو عموم، ولكن جاءوك يا رسولنا في أي وقت وأنت حي، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا دلالة على أن الرسول يكون إيه؟ هيكون حي لقوله واستغفر لهم الإيه؟ الرسول، فكيف يستغفر لهم من مات؟ سبحان الله. إذن هذه آية لا يمكن الاستدلال بها على التوسل بالمقبورين أو بالغائبين. ده سؤال جميل، ليه الأفعال نكرات؟ ده سؤال لفتة جميلة، ليه الأفعال نكرات؟ لماذا؟ عندما أقول جاء، جاء النكرة هنا ممكن جاء أحمد وجاء محمد وجاء سعد وجاء عبد الله وجاء سعيد وجاء محمود، ممكن أعد أقول لك 60,000 اسم وما جيبش آخر الأسماء، مش كده؟ إذن النكرة هنا في 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 ملابسة الفعل لأثره. طيب حاجة تانية، جاء فعل ماض والفعل الماضي ده زمنه ممتد، زمنه ممتد، أخذ بالك إزاي؟ فلو كل لحظة في الفعل في الزمن الماضي يعتبر إيه؟ ماضي. يعني كل لحظة في الزمن الماضي يعتبر إيه؟ ماضي. فيا ترى أي زمن يقصد في هذا الفعل؟ هل هو محدد؟ يعني تأتي في اللحظة الفلانية في الثانية الفلانية في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، ورد كده؟ ما وردش. إذن هناك عموم زمني وهناك عموم إيه؟ متعلق بالأفعال. إذا الأفعال ماذا؟ نكرات. فهمت المسألة دي؟ طيب الاستغفار على وزن إيه؟ استفعال. أنا مبسوط جدا بالمناقشة. الاستغفار على وزن استفعال، وهذا اللفظ معناه طلب الشيء، واخد بالك زي معناه إيه؟ طلب الشيء. أحيانا تأتي صيغة استفعال للدلالة على معنى غير الطلب، زي الصيرورة مثلا، زي السنوقة الجمل أي صار ناقة، ماشي ممكن. لكن المقصود هنا أن استخرج الماء أي طلب خروجه، استنطق الرجل أي طلب إيه؟ طلب كلامه ونطقه، كذلك استغفر أي طلب المغفرة له. طيب لو أن إنسانا توفي هل عنده قدرة على طلب المغفرة؟ أبدا. إذن استغفر الرد على هذا الكلام، استغفر على وزن استفعل، وهذه الصيغة تعني طلب حصول الفعل، وهذا الطلب لا يحصل إلا من قادر، والميت غير قادر، لأنه لو كان قادرا لدفع عن نفسه الموت، لدفع عن نفسه الموت، فلما صار غير قادر فبالتالي لا يجوز دعاء، لا يجوز دعاؤه. نعم. لا لا لا، الشفاعة غير التوسل، الشفاعة إنما تكون في عرصات يوم القيامة، مش الحال؟ الشفاعة إنما تكون في عرصات يوم القيامة، فهي خارجة عن هذا الباب، خارجة عن هذا الباب، وشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه، لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الشفاعة يقوم بها قادر حي، مش كده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سيشفع هيكون ميت ولا يكون حي؟ هيكون حي. والناس سيذهبون إلى آدم وبعدين إلى نوح وبعدين إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ثم يذهب الناس بعد ذلك إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دول أحياء ويقوم لها ويقول أنا لها أنا لها، ماشي الحال؟ إذن المسألة هنا متعلقة بقادر حي، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن غائب أو ميت، ماشي الحال يا أخي الحبيب؟ جزاك الله خير. إذن لا يجوز التوسل بمقبور أو غائب، لأن في ذلك قدح في توحيد الله عز وجل. والذي يتوسل بالمقبور أو الميت هذا هو التوسل الشركي الذي لا يجوز، وينبغي أن نطهر قلوبنا منه، وأن نستغفر الله تعالى من شيء من ذلك قد تلبسناه من قبل. طيب نأتي بعد ذلك للتوسل البدعي، ودي مسألة يعني فيها نزاع، والقول الصحيح عدم جواز هذا النوع، عدم جواز هذا النوع اللي هو إيه؟ أنك تتوسل إلى الله عز وجل حقيقة، ولكن متخذا غير الله سبحانه وتعالى جاها أو منزلة أو سلطانا واسطة. زي ما مثلا تقول إيه؟ بجاه النبي وفقنا يا رب، بجاه النبي وفقنا يا رب. إذن قلبك متعلق بمين؟ بالله. إذن من اللي هيوفقك ومن اللي هيرزقك ومين؟ هو ربنا مش النبي. ولكن تتوسل إلى الله علشان يوفقك بمين؟ بجاه النبي، أي بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا لا يجوز، وجعلوه توسلا بدعيا لأن السلف لم يجر شأنهم عليه. هنا مناقشة لطيفة هذا الباب، ولكنها تطول قليلا فلا داعي للخوض فيها، مثل حديث الأعمى، وهناك من جود إسناده وهناك من لم يجود إسناده. وعلى فرض جودة الإسناد فغاية الأمر أنه توسل إلى الله تعالى بدعاء، توسل إلى الله تعالى ماذا؟ بالدعاء. إذن التوسل لا ينبغي أن يكون إلا باسم أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته هذا أولا. ثانيا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. الأمر الثالث التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ما الذي نستفيده بعد ذلك؟ نستفيد أنه لابد من إصلاح العمل، حتى إذا ما أردنا أن نتوسل إلى الله تعالى به وجدنا عملا. أحيانا الإنسان يقعد يدور فين العمل الصالح اللي ممكن يتوسل به، ممكن يقعد يدور كده في القربة بتاعته ما تلاقيش، سبحان الله. فأيها الأحباب، يعني لابد أن نحسن أعمالنا، وتجويد العمل لا يكون بتعظيمه ولا بكبره أبدا، ولكن تجويد العمل وإصلاحه إنما يكون بإخلاصه والجريان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه. إذن الورقة التي أخذتها قبل الصلاة هذا جواب واضح فيها، لعل صاحبا يكون قد استفاد، وكذلك الورقة الثانية اللي شبهة التوسل بالعمل. نجعل هناك بعض الأسئلة نجعلها بعد الصلاة حتى لا نوصل عليكم بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.